الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وتوقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا بما يدل على أن وضع الخيط من أجل الحمى داخل في الشرك بالله عز وجل، والأمر كذلك، فإن الخيط لا يعتبر سببا شرعيا ولا حسيا لإزالة الحمى بعد نزولها ولا لدفعها قبل نزولها، ما هو من الأسباب لا الشرعية ولا الحسية. وقد عرفنا أن من أثبت سببا لم يدل عليه الشرع أو الحس فإنه يقع في الشرك الأصغر والعياذ بالله، فإن اعتقد فيه النفع والضر لذاته فهذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. قال الشارح رحمه الله عليه: قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن حسين بن إبراهيم بن إشكام حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عزرة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن أبي حاتم: الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، كتاب العلل، كتاب المراسيل، مات سنة 27 و300. وحذيفة ابن اليمان اسم اليمان حسين بمهملتين مصغرا يقال حسن بكسر ثم سكون العبسي بالموحدة، حديث الأنصار صحابي جليل السابقين ويقال له صاحب السر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أسر له بأسماء المنافقين فهو صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وأبوه أيضا صحابي، مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة 36. قوله: رأى رجلا في يده خيط من الحمى أي عن الحمى. وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى. والدفع يكون للشيء قبل حصوله، والرفع كما هو معلوم يكون للشيء بعد حصوله. هنا قال لدفع الحمى، فالظاهر انه اي قبل حصولها، فان الشيء قبل حصوله يدفع وبعد حصوله يرفع، وهذا اشد. نعم هذا اشد، وان كان لا يجوز لا هذا ولا ذاك، فلا يجوز وضع التمائم لا لرفع المكروه الذي حصل ولا لدفع المكروه الذي لم يحصل. واعتقاد دفع المكروه الذي لا يحصل مثل الأشياء أشد في الشرك، وكله لا يجوز، فهو أشد في الشرك باعتبار إثبات السببية، وباعتبار إثبات السببية من غير دليل شرعي ولا حسي، واعتبار أن ما قضاه الله عز وجل فهو نافي في العباد ولا راد لقضائه وقدره سبحانه وتعالى. الشيء الذي كتبه الله عز وجل على العبد يقع، ما في شيء يدفع، ما كتبه الله سبحانه وتعالى لا الفروج ولا التمائم ولا غير ذلك، وإنما الأنبياء لله عز وجل، فهو الذي يقدر المرض والوباء وهو الذي يرفع ذلك سبحانه وتعالى، فالأمر له. فاعتقاد أن هناك من الأشياء تدفع ما قضاه الله عز وجل وقدره قبل أن ينزل هذا أشد الضلال. وإن كان لا يجوز هذا ولا ذاك، لا يجوز اعتقاد أن الفروج والتمائم تدفع ولا ترفع، كل ذلك مما لا يجوز اعتقاده، كل ذلك من الشرك والعياذ بالله. قال: وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه. فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. ليقوعه في نوع من أنواع الشرك، وإن كان قد لا يكفر بذلك لكن من باب الزجر، من باب الزجر. فإذا كان قد يترك الصلاة على بعض أصحاب الكبائر من باب الزجر فالشرك أكبر من سائر الكبائر التي ليست من قبيل الشرك، فتترك الصلاة عليه من باب الزجر. وأصل صلة حذيفة من اليمان ثابتة، وإن كانت هذه اللفظة فيها شيء من النظر في ثبوتها، لكن أصل القصة ثابتة. نعم، أصل القصة ثابتة. قالوا: في إن كان مثل هذا وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله، سواء كانت من قبيل الرفع أو الدفع. فلا تثبت إلا بالأدلة الشرعية أو الحسية بالتجربة كسائر الأدوية، فإنه يحصل بها دفع، فإن يحصل بها رفع المرض بإذن الله عز وجل، فإن الله عز وجل ما أنزل من ذلك وأنزله شهدا، علمه من علمه وجهله من جهله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه أسباب حسية عرفة بالتجربة فتشرع لرفع البلاء الذي نزل، المرض الذي نزل. وهناك أسباب شرعية يحصل بها الدفع قبل نزول البلاء، كقوله عليه الصلاة والسلام: من تصبها بسبع تمرات عن جوفه يصبه سم ولا شفاء ذلك اليوم. فهذا رفع ولا دفع؟ هذا دفع الشيء لم يحصل. من تصبح بسبع تمرات عجول يصبه سم ولا سحر ذلك اليوم، هذا دفع لبلاء قبل حصوله. فهناك أسباب شرعية وأسباب حسية قد يحصل منها الرفع وقد يحصل منها الدفع، وإنما الشيء الذي ينكر ما لا دليل عليه لا في الشرع ولا في الحس، وإنما هي أوهام كالفروج والتمائم. قال: وفيه إن كان مثل هذا وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباح الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والفروج والطلاسم ونحو ذلك مما يعلق الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل، وإن لم يأذن فيه صاحبه، لأنه ممكن يزال، وإن لم يأذن صاحبه بإزالته فالممكن يزال إلا إذا كان من باب دفع مفاسد. الإنسان قد لا ينكر بالفعل خشية بعض المفاسد فينكر قد شبه القول إلا ليتمكن إنكار بالفعل. قال قوله: وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية أن هذا شرك، ففي صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية له ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنا هذه الآية عن عباس رضي الله عنهما وغيره في كلام شيخ الإسلام وغيره والله أعلم. وسبقا قلنا نقول عز وجل ما يؤمن كثيرون بالله إلا وهم مشركون، إما أن يرد بذلك الشرك الأصغر فهو الذي يجتمع مع الإيمان، يجتمع مع أصل الإيمان الذي هو الشرك الأصغر، يجتمع مع أصل الإيمان ولا يجتمع مع كمال الإيمان، لكن يجتمع مع أصل الإيمان. وإما تحمل آية على الشرك الأكبر في جانب الألوهية والإيمان على الإيمان بالربوبية كحال المشركين الذين بعث فيهم خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، كانوا يقرون بربوبية الله عز وجل ويشركون في ألوهيته فيعبدون غيره، فيكون المعنى وما يؤمن أكثرهم بالله أي بربوبية الله وأن الله هو الخالق والرازق والمدبر، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وإن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فهم يؤمنون بربوبية الله ويشركون في ألوهيته فيعبدون غيره. قالوا في هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافي أو ينافي كمالهم، هم أعلم الناس بذلك بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام. قال فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، إما رفع البلاء وإما دفعه. الثاني أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، في شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، والحديث إن كان فيه شيء من الضعف لكن المعنى صحيح، فإن الشرك ما هو من الفلاح، الشرك خسارة والعياذ بالله، فمن وقع في الشرك فإنه لا يفلح. لكن الله عز وجل قد قال في شأن الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فكيف بمن هو دون الأنبياء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، بل من هو دون ذلك من سائر الناس؟ فالشرك خطير، فلا يفلح من كان مشركا والعياذ بالله. قال الثالث أنه لم يعذر بالجهالة، وسبق الكلام على مسألة العذر بالجهالة وأن الجهالة قد تكون سببها الإعراض عن العلم فلا يعذر بها، وقد يكون سببها عدم العلم مع الحرص عليه والرغبة فيه والاهتمام به لكنه جهل ذلك الأمر مع عدم إعراضه مع بحثه وسؤاله لأهل العلم ومع محبة للخير ورغبته في الخير، لكن خفى عليه شيء من العلم فوقع في خطأ عن طريق الجهل، فهذا الجهل معذور لأن جهله لم يكن من قبيل الإعراض، أما ما كان جهله من قبيل الإعراض فلا يعذر فيه. قال الرابع أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقول لا تدرك إلا وهنا، أي التمائم لا تنفع في العاجلة أي في الدنيا، فإنها تزيد من تعلق بها وهنا في عقيدته ووهنا في جسده على ما سبق إيضاحه. الخامس الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك سبق. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، فإن الله سبحانه وتعالى يكله إلى ما اعتمد عليه فلن يزداد إلا وهنا والعياذ بالله، ولا يتم له ما أراد، وهكذا كل من توكل على غير الله عز وجل إذا اعتمد على المخلوق الضعيف فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ولا يكفيه، فإن الله قد قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي هو كافي، هذه من توكل عليه. أما من توكل على غير الله عز وجل فإن الله عز وجل ما هو كافي ولو حسبه سبحانه وتعالى. فيوكل إلى ذلك الشيء الضعيف فلا ينال خيرا لأنه اعتمد على غير ربه عز وجل. قال السابع التصريب أن من تعلق تميما فقد أشرك في الحديث الماضي. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك هي من الشرك. التاسعة تلاوة حذيفة دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة وهكذا في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في لعلي وفاطمة رضي الله عنهما وكان الإنسان أكثر شيء جدلا في ورد في شأن الكافرين. لكن لما حصل شيء من الجدال من جهة علي رضي الله عنه قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فيجوز الاستدلال بآيات وردت في المشركين في الكافرين في حق المسلمين إذا وجد الشيء من الشبه ونوع من الشبه وإن كان هناك شيء من الاختلاف لكن موجود وجه شبه بوجه اختلاف يجوز الاستدلال بالآية العامة الواردة في شأن الكافرين وفي شأن المشركين إذا وقع المسلم في شيء مما فيه نوع شبه بذلك الأمر الذي حصل من بعض الكافرين أو من بعض المشركين. قال العاشر أن تعليق الوداع من العين من ذلك أي من الشرك. الحادي عشر الدعاء على من تعلق تميما أن الله يتم له ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له أي ترك الله له وقد سبق الكلام في ذلك فيما مضى. تفضل. كيف؟ لا تظهر أقصد في آية يوسف وما يمن فرمين لهم مشركون هنا يقول التاسعة التلاوة فليه الدليل أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. يحتاج أن ينظر إيش الذي أشار إليه. أما قراءة حذيفة في سورة يوسف لكن قضية ابن عباس يحتاج أن ينظر. طيب قال رحمة الله عليه باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال الشارح أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا الحديث فيما يتعلق بالتمائم والباب عقده المؤلف في المسألتين في مسألة الرقى وفي مسألة التمائم. وقد سبق الكلام في الباب الماضي فيما يتعلق بالتمائم ونقرأ ما ذكره الشارح رحمه الله عليه حول هذا الحديث. قال هذا الحديث الصحيحين قوله عن أبي بشير بفتح أوله وكسر المعجمة قيل اسمه قيس بن عبيد قال ابن سعد وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60 يقال إنه جاوز 100. قوله في بعض أسفاره قال الحافظ لم أقف على تعيينه وهذا لا يضر في أي سفر كان الحكم لا يتعلق بتعيينه. قول فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة فهو ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده قاله الحافظ. قول ألا يبقين بالمثنات التحتية والقاف المفتوحتين وقلادة مرفوع على أنه فاعل، والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أي صار باليا أبدلوه بغيره وقلدوا به الدوار، اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. ولهذا المؤلف أورد هذا الحديث في هذا الباب، باب ما جاء في الرقة والتمائم، لأن التميمة كما عرفنا أن واضعها يظن أن بها يتم دفع العين والشر. فهم كانوا يعلقون الأوتار البالية في أعناق الدوار من أجل دفع العين. قول أو قلادة إلا قطعت، معنى أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر أو قلادة، وأطلق ولم يقيده، والحكم يستوي سواء علق قلادة من وتر لدفع العين أو أي نوع من أنواع القلائد ولو من غير الوتر، إذا كان من أجل هذا المقصد دفع العين أو دفع أي نوع من أنواع الشرور، فإنه داخل فيما نهي عنه. قال ويخرج من هذا تقليد إبل ومواشي، نعم تقليد إبل، نعم إبل تقليد الهدي، تقليد الهدي سواء بالنعال أو بغير ذلك، فإن هذه الشعيرة كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، يفعلها الصحابة حتى يعرف الهدي من غيره، فتقليد الهدي سنة من السنن، لأن ليس المراد بذلك لا دفع العين ولا دفع أي نوع من أنواع الشر ولا رفع شيء من الأوبئة، إنما المراد بذلك أن هذه البهائم هدي، فتقليد البهائم سواء بالنعال أو بغير ذلك سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من الشعائر التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تدخل في التقليد المذموم، لأن التقليد المذموم كما عرفنا من أجل هذا الأمر، إما لدفع وإما لرفع، دفع بلاء أو لرفع بلاء. قال قال ويؤيد الأول أن قلادة من وتر ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، كما قلنا ما في فرق في هذا المعنى، إذا كانت من أجل هذه النية فما في فرق سواء كان من وتر ولا من غير وتر، الغرض أنها تعلق من أجل دفع العين أو دفع الشر أو رفع ما نزل من البلاء والمرض ونحو ذلك، فالحكم واحد ما في فرق بين المسألتين. قول أبي داود ولا قلادة بغير شك. قال البغوي في شرح السنة تأول مالك أمر عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يسدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العود، يظنون أنها تعصم من الآفات، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عنها وأعلمهم أن لا ترد من أمر الله شيئا. والناس مثل هذه الأزمان أو بعض الجهال يعلق الأحذية أو بعض الأحذية، جزء من الأحذية أو غير ذلك مما يعتقدون به دفع العين. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام كانوا يخلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم بن سلام بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا، وكذا قال ابن الجوزي وغيره. قال الحافظ ويؤيد حديث عقبة بن عامر رفعه من تعلق تميمة فلا أتم الله له، رواه أبو داود وهي ما علق من القلائد خشية العين نحو ذلك، انتهى. قال المصنف رحمه الله عن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث فيه ذكر الرقى، والباب ما جاء في الرقى والتمائم، فيه ذكر التمائم وفيه ذكر الرقى، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والمراد بالرقى الرقى الشركية، إن الرقى أي الرقى الشركية التي كانت موجودة في الجاهلية. فالرقى المعرفة هي الرقى المعروفة في تلك الأزمان في زمن الجاهلية، فهي الرقية التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، الرقية الشركية التي كانت موجودة في الجاهلية. وأما الرقى الشرعية فهي سنة من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الرقية بالقرآن وبالأدعية سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يرقي نفسه ورقى غيره، وقال عليه الصلاة والسلام بالرقية من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وقد اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، وقال لا رقية إلا من عين أو حمى، والأدلة في ذلك متكاثرة. ففرق ما بين الرقية الشرعية والرقية الشركية، فقول إن الرقى الرقى المعروفة التي كانت في الجاهلية هي التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام وحكم عليه بالشرك. قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد أبو داود، وسيأتي بمشيئة الله عز وجل شرح هذا الحديث بكلام الشارح، حيث قال رحمه الله عليه وفيه قصة ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنق خيطا فقال ما هذا؟ قلت خيط رقي لي فيه، خيط مرقي. قالت فأخذه ثم قطعه ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت، فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان كان ينفسها بيده فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا بالناس رب الناس وكي أنت الشابي لا شبه لا شباك شبه لي غدر سقما، فهو نماج بن حبان والحاكم وقال صحيح وقره الذهبي. وهذا يدل على أن الشيطان كما عرفنا في الدرس الماضي أو في درس ماضي قد يحدث الشر ويزيله بالشر حتى تتعلق القلوب بغير الله عز وجل، هذا ما سبق إيضاحه في درس من الدروس الماضية. الشيطان كما عرفنا قد يورث بلاء في الجسد ومرض في الجسد يحار الأطباء عن علاجه، فإذا ما ذهب الشخص إلى بعض المشعوذين وبعض السحرة وأمروه بذلك ديك أو كبش على صفة كذا وكذا للجن إلى به يزول، أو يأمر ذلك المشعوذ بشيء من التمائم والحروس تعلق وإذا بذلك المرض يزول، فإذا ما وزيلت التميمة رجع المرض من أجل أن يعتقد كما عرفنا يعتقد المريض أن شفاءه بتلك الحروز والتمائم أو بالذبح لغير الله عز وجل، فهو الذي جلب البلاء الشيطان وهو الذي رفعه بتلك الشرور والعقائد الفاسدة، ولا ينتبه لذلك جهال الناس فتفسد عقائدهم والعياذ بالله. وهنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إنما ذلك عمل الشيطان كان ينحس ينخصها بيده أي ينخص عينها، فإذا رقى أي اليهودي تلك الرقية الغير شرعية كف عنها، يعني هو الذي جاء بالبلاء الشيطان، وإذا حصلت الرقية الغير شرعية كف عنها من أجل أن تظن على أن ذلك حصل من تلك الرقية الغير شرعية، وهكذا يتناعب الشياطين بالناس والعياذ بالله، وهكذا تفسد العقائد بمثل هذه الأمور. فلذلك كما عرفنا يحتاج الإنسان إلى العلم حتى يقيه الله سبحانه وتعالى الشرور، فإن هذه الشرور وهذه الحيل والمكر من جهة الشيطان لا تروج على أهل العلم ولا ينجرون وراء العقائد الفاسدة من أجل هذه الأمور التي يأتي بها الشيطان والعياذ بالله. قال قول إن الرقى، قال المصنف الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه صلى من العين والحمى. قال الشيخ يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله، وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب، لكن من غير إحداث، نعم على الطرق الشرعية، وإلا فإن الرقى توسعوا في باب الرقية. صحيح أنهم يرقون بكتاب الله عز وجل وبالأدعية، إلا أنهم توسعوا في هذا الباب وأحدثوا أشياء ليس لها أصل ولا مستند صحيح. منهم من يرقي عن طريق التلفون من دولة إلى دولة، رقية عن طريق التلفون من أعجب الرقى. وأعجب من هذا أن هناك بعض الرقى من يرقي من غير تلفون على الهواء مباشرة، نعم هو في غرفته يتصل له بعض الأمراض ويريد رقية ويحوله بمبلغ من الماء الرقية، هو في أي وقت يجد فراغ في بيته بنية الشفاء. لذاك الذي في أمريكا في فرنسا في نعم في بعض الدول البعيدة ورقية إلى هذه المسافات البعيدة، كل هذا من الإحداث في دين الله عز وجل. فلا يكفي أن يكون الراقي يرقي بكتاب الله أو بالأدعية النبوية، لا بد أن يكون على وفق الشريعة الإسلامية. وهناك من يرقي على خزان ماء، ينفذ على خزان ماء ونعم تعبية للدباب وبيع رقية شرعية، نعم رقية شرعية، مثل الذي يرقي في البحر، يرقي البحر ينفذ شفاء للعالمين، يعني كل هذا من التوسع الغير صحيح، ولم يكن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. مثل هذا لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الرقية على حسب ما جاء به الشرع، على ما جاءت به الأدلة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، يعني بالرقية المعروفة يقرأ الإنسان على المريض، قد يأتي بأدعية ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام لكن أدعية صحيحة معناها صحيح، فتدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أما هذه الرقية الغير مباشرة، إذا كان هناك من أهل العلم من لا يرى الرقية عن طريق مكبرات الصوت كالعلامة بن باز رحمة الله عليه، رقية عن طريق مكبرات الصوت، يضع مكبر الصوت عند المريض أو عند الأمراض ويقرأ بمكبرات الصوت، فيرى عدم مشروعية هذه الرقية، لأن الرقية تكون مباشرة للمريض، يضع يده على المريض ويقرأ مباشرة على المريض وينفذ عليه. فهذا اللي جاءت به الأدلة، رقية تأتي مباشرة للمريض، ما هو عن طريق مكبرات الصوت ولا عن طريق التلفون من بلدة إلى بلدة، وإنما تكون مباشرة. بهذا جاءت السنة، وما تأتي من أيام ولا أزمان إلا والتوسع في هذا الباب، في باب الرقى، وكم من أمور أحدثت في هذا الباب واخترعت وابتكرت في أمور الرقى، فينبغي سد هذا الباب بالكلية والاقتصار على ما جاءت به السنة والآثار، السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام والآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين وعن أئمة الإسلام أهل العلم. والتوسع الذي أحدثه الناس أو بعض أصحاب الرقى فينبغي الابتعاد عن ذلك، ولا تكتفي ولا يقول هذا الشيء قد جرد، فإن الشيطان يريد أن يلعب بكثير من الناس، يقول هذا الشيء مجرد، قد جربت كذا وكذا وجربه فلان كذا وكذا وجربه الرقاة وصار شيء منتشر بينهم، ويكون منشأ ذلك تلاعب من تلاعبات الشيطان، يمشي لهم ذلك الأمر حتى يستمروا عليه من الأمور الفاسدة ومن الأمور المحدثة في دين الله عز وجل، وينقاد لهم الشيطان من أجل أن يفسد عليهم عقائدهم والعياذ بالله، حتى لو كانوا يرقى عن طريق التلفون ويحصل العافية. يعني أفسد عليكم دينكم وما ضره عافية البدن إذا قد فسد الدين والعقيدة، الشيطان يريد أن يفسد العقيدة وما يبالي بعد ذلك ولو حصل سلامة لجسد المريض، لأنه ما أصاب المريض في جسده إلا ليفسد عليه عقيدته، فإذا فسد العقيدة فلا يبالي سلام نعم أن يسلم جسد المريض بعد ذلك. فكم من تلاعبات في هذا الباب من جهة الشياطين، ولا سيما بالرقى، فإنه دخل في هذا الباب كثير من الجهال، تجارة متاجرة، صارت تجارة متاجرة ويتوسعون في أشياء ما أنزل الله بهم سلطان. نعم، ولا هذا القبيل رقية عن طريق الأشرطة، ما هي رقية هذه عن طريق الأشرطة؟ هذا السمع للخير، سمع للخير. أما أن رقية لا تعتبر رقية، وأشرطة الرقية وتباع وتوزع في الأسواق، ما هو صحيح. هذا سمع للأدعية، سمع للقرآن. أما رقية فلا بد أن تكون مباشرة حاضرة، القارئ يقرأ بوجود المريض وينفث عليه، يضع يده في موضع الألم وينفث على المريض. هذه الرقية الشرعية تكون مباشرة، لا عن طريق التسجيل بالأشرطة، ولا عن طريق مكبرات الصوت، ولا عن طريق كما عرفنا التلفونات، ولا نحو ذلك. إلى هنا والحمد لله.